الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة ذكر ردة بني سليم. والإنسان يتعجب من كثرة القبائل التي ارتدت بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ذكر الواقدي من حديث سفيان بن أبي العرجاء السلمي وكان عالما بردة قومه، قال: أهدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطيمة فيها مسك وعنبر وخيل، فخرجت بها الرسل حتى إذا كانت بأرض بني سليم بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشجع بعض بني سليم على أخذها والردة، وأبى بعضهم من ذلك وقال: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فلا تعجب إن وجد في أيامنا من يذهب للقتال والجهاد في سبيل الله ثم يكون هدفه أن ينهب أو يسرق أو يحصل على المال أو السلاح ونحو ذلك. فهؤلاء قوم ارتدوا في زمن الصحابة وجعلوا يأخذون الأموال ويمنعون الزكاة. قال: فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن بن حاجر فاستعمله على من أسلم من بني سليم، وكان قد قام في ذلك قياما حسنا ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الناس ما قال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مع آية من كتاب الله. فاجتمع إليه بشر من بني سليم وانحاز أهل الردة منهم فجعلوا يغيرون على الناس. قال: قتل الفجاءة وتحريقه. فلما بدأ لأبي بكر أن يوجه خالدا كتب إلى معن أن يلحق بخالد ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر، ففعل وأقام طريفة يكالب من ارتد بمن معه من المسلمين. إذ قدم الفجاءة واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل على أبي بكر فقال: إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد، فأحملني، فلو كان عندي قوة لم أقدم عليك. الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بالظاهر، فهذا يظهر أنه أسلم ويريد سلاح وعتاد ورجال يقاتل بهم أهل الردة وهو يكذب. فسر أبو بكر بمقدمه وحمله على 30 بعيرا وأعطاه سلاحا، فخرج يستعرض المسلم والكافر، يقتلهم ويأخذ أموالهم، ويصيب من امتنع منهم، ومعه رجل من بني الشريد يقال له نجبة بن أبي الميثاء مع قوم من أهل الردة. فلما بلغ أبو بكر خبره كتب إلى طريفة بن حاجر: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى طريفة سلام عليك، أما بعد، فإن عدو الله الفجاءة أتاني فزعم أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام، فحملته وسلحته، وقد انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم، يريد أن يكون له جيش. فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. فقرأ طريفة الكتاب على قومه فحشدوا إلى الفجاءة، فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجبة وهرب منه إلى الفجاءة، ثم زحف طريفة إلى الفجاءة فتصادما، فلما رأى الفجاءة الخلل في أصحابه قال: يا طريفة، والله ما كفرت وإني مسلم، وما أنت بأولى بأبي بكر مني، أنت أميره وأنا أميره. قال طريفة: إن كنت صادقا فألق السلاح، ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك. فوضع السلاح فأوثقه طريفة في جامعه فقال: لا تفعل. فقال طريفة: هذا كتاب أبي بكر إلي. فقال الفجاءة سمعا وطاعة، فبعث به في جامعته مع 10 من بني سليم، فأرسل به أبو بكر إلى بني جشم فحرقته بالنار. وقدم على أبي بكر رضي الله عنه قبيصة أحد بني الضربان فذكر أنه مسلم ولم يرتد، فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد، فرجع قبيصة فاجتمع إليه ناس كثير، فخرج يتبع بهم أهل الردة يقتلهم حيث وجدهم، حتى مر ببيت حميضة بن الحكم الشريدي، فوجده غائبا يجمع أهل الردة، ووجد جارا له مرتدا فقتله واستاق ماله. فلما أتى حميضة أخبره أهله بخبر جاره، فخرج في طلبهم فأدركهم، فقال لقبيصة: قتلت جاري؟ فقال: إن جارك ارتد عن الإسلام. فقال: أم من بين من كفر تعدو على جار لجأ إلي لأمنعه؟ فقال قبيصة: قد كان ذلك. فطعنه حميضة بالرمح فوقع عن بعيره ثم قتله. وكان قبيصة قد فرق أصحابه قبل أن يلحقه حميضة. وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد: إن أظفرك الله بني حنيفة فأقل اللبث فيهم حتى تنحدر إلى بني سليم، فتطأهم وطأة يعرفون بها ما صنع ما منعوا، فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيظ عليهم مني عليهم، فإن أظفرك الله بهم فلا آلوك فيهم أن تحرقهم بالنار، وهول فيهم القتل حتى يكون نكالا لهم. وهذا إن ثبت فهو اجتهاد، وهو مخالف للصواب التحريق بالنار، ولكن هذه الآثار كثير منها من طريق ابن إسحاق بالعنعنة ومن طريق الواقدي وغيره. قال: وسمعت بنو سليم بإقبال خالد، فاجتمع منهم بشر كثير، واستجلبوا من بقي من العرب مرتدا، وكان الذي جمعهم أبو شجر بن عبد العزة. فانتهى خالد إلى جمعهم من الصبح، فصاح خالد في أصحابه وأمرهم بلبس السلاح، ثم صفهم وصفت بنو سليم، وقد كل المسلمون وعجف كراعهم وخفهم، وجعل خالد يلي القتال بنفسه حتى أثخن فيهم القتل، ثم حمل عليهم حملة واحدة فانهزموا، وأسر منهم بشر كثير، ثم حضر لهم الحظائر وحرقهم بالنار أو حرقهم فيها. قال: وجرح أبو شجر يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة، وقال في ذلك أبياتا منها: وجرح أبو شجر فرويت رمحي من كتيبة خالد، وإني لأرجو بعدها أن أعمر، ثم أسلم. وجعل يعتذر ويجحد أن يكون قال البيت المتقدم. فلما كان زمن عمر قدم المدينة، وأناخ راحلته بصعيد بني قريظة، حتى أتى عمر وهو يقسم بين الفقراء، فقال: يا أمير المؤمنين أعطني، فإني ذو حاجة. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو شجرة. قال: يا عدو الله، ألست الذي تقول فرويت رمحي البيت؟ عمر سوء، والله ما عشت لك يا خبيث. ثم جعل يعلوه بالدرة على رأسي حتى سبقه عدوى وعمر يطلب في طلبه، حتى أتى راحلته فارتحلها، ثم اشتد بها في حرة شوران، فما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي. وكان إسلامه لا بأس به، وكان إذا ذكر عمر ترحم عليه ويقول: ما رأيت أحدا أهيب من عمر رضي الله عنه. قال: ذكر ردة أهل البحرين، والبحرين المراد بها ما كان في الشرق من الجزيرة، وليس المراد بها الجزيرة المعروفة في البحر الآن التي هي دولة البحرين. قال عيسى بن طلحة: لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كسرى: من يكفيني أمر العرب؟ فقد مات صاحبهم، وهم الآن يختلفون بينهم، إلا أن يريد الله بقاء ملكهم فيجتمعون على أفضلهم. قالوا: ندلك على أكمل الرجال، مخارق بن النعمان، ليس في الناس مثله، وهو من أهل بيت دانت لهم العرب، وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل. فأرسل إليهم وأخذ منهم 600 الأشرف فالأشرف، وارتد أهل هجر عن الإسلام. فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال: ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية؟ وإني لم آتكم قط إلا بخير، وإن الله تعالى بعث نبيه ونعى له نفسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي لفظ أنه قال: ما شهادتكم على موسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله. قال: فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا: نشهد أنه رسول الله قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، عاش كما عاش ومات كما مات، وأتحمل شهادة من أبي أن يشهد على ذلك منكم، من أبى أن يشهد على ذلك منكم؟ فلم يرتد من عبد القيس أحد. وكان رسول الله قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين، وعزل العلاء بن الحضرمي، فقال: أبلغوني مأمني، فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. فقالوا: لا تفعل، فأنت أعز الناس علينا، وهذا علينا وعليك فيه مقالة. يقال: فر من القتال فأبى، وانطلق في 300 رجل يبلغونه المدينة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال: ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه إلى البحرين في 16 راكبا، وقال: امضي فإن أمامك عبد القيس فسار، ومر بثمام بن أثال فأمد، مر بثمام بن أثال فأمده برجال من قومه بني سحيم ثم لحق به، فنزل العلاء بحصن يقال له جواثا. وكان مخارق قد نزل بمن معه من بكر بن وائل حصن المشقر، حصن عظيم لعبد القيس، فسار إليهم العلاء في من اجتمع عليه، فقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى في الفريقين، والجارود بن المعلى بالخط، قال هو خط عمان، يبعث البعوث إلى العلاء. وبعث مخارق الحطم بن شريح أحد بني قيس بن ثعلبة إلى مرزبان الخط استمده، فأمده بالأساورة، فنزل الحطم ردم القداح، وكان حلف ألا يشرب الخمر حتى يرى هجرا، وأخذ المرزبان الجارود هينة عنده، وسار الحطم وأبجر العجلي حتى حصروا العلاء بجواثة. فقال عبد الله بن حذف، وكان من صالح المسلمين: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وسكان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى نفر يسير قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. فمكثوا على ذلك محصورين، فسمع العلاء أصحابه ذات ليلة لغطاء لغطا في العسكر، فقالوا: لو علمنا أمرهم. فقال عبد الله بن حذف: أنا أعلم لكم علمهم، فدلوه بحبل فأقبل حتى يدخل على أبجر العجلي وأمه منهم. قال: ما جاء بك؟ لا أنعم الله بك عينا. قال: جاء بي الضر والجوع، وأردت اللحاق بأهلي فزودني. فقال: أفعل على أني أظنك والله غير ذلك، بئس ابن الأخت أنت سائر الليلة. فزوده وأعطاه نعلين وأخرجه من العسكر، وخرج حتى برز، فمضى كأنه لا يريد الحصن حتى أبعد، ثم عطف فأخذ بالحبل فصعد. فقالوا: ما وراء؟ قال: تركتهم سكارى، وقد نزل بهم تجار معهم خمر، فاشتروا منهم، فإن كان لكم بهم حاجة فالليلة. فنزلوا إليهم فبيتوهم فقتلوهم، فلم يفلت منهم أحد، والحرب خدعة. وثب الحطم فوضع رجله في الركابات وجعل يقول: من يحملني؟ فسمعه عبد الله بن حذف، فأقبل يقول: أنا أبا ضبيعة. قال: نعم. قال: أنا أحملك. فلما دنا منه قتله، وقطعت رجل أبجر العجلي فمات منها، وانهزم فلهم، فاعتصموا بمفروغ الشيباني. ثم سار العلاء إلى مدينة الدارين فقاتلهم قتالا شديدا وضيق عليهم، فلما رأى ذلك مخارق من معه قالوا: إن خلوا عنا رجعنا من حيث جئنا. فشاور العلاء أصحابه فأشاروا بتخليتهم فخرجوا، فلحقوا ببلادهم، وطلب أهل دارين الصلح، فصالحهم العلاء على ثلث ما في أيديهم من أموالهم، وما كان خارجا منها فهو له. وطفقت بكر بن وائل تنادي: يا عبد القيس، أتاكم مفروق في جماعة بكر بن وائل؟ فقال عبد الله بن حذف: لا توعدونا بمفروق وأسرته، إن يأتينا يلقى منا سنة الحطم، فالنخل ظاهرها خيل وباطنها خيل تكدس بالفرسان في النعم، وإن ذا الحي من بكر وإن كثروا لأمه داخلون النار في أمم، لأمة داخلون النار في أمم. ثم سار العلاء إلى الخط حتى نزل إلى الساحل، فجاءه نصراني فقال: ما لي إن دللتك على مخاضة تخوض منها الخيل إلى دارين؟ قال: وما تسألني؟ قال: أهل بيت بدارين. قال: هم لك. فخاض به فظفر بهم عنوة وسبى أهلها، وقيل حبس لهم البحر حتى خاضوه، وكانت تجري فيه السفن قبل أن ثم جرت بعد. ويروى أن العلاء وأصحابه جاروا إلى الله وتضرعوا إليه في حبس البحر، فأجاب الله دعاءهم، وكان دعاءهم: يا أرحم الراحمين، يا كريم، يا حليم، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا محيي الموتى، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا ربنا. فأجاز ذلك الخليج بإذن الله جميعا، يمشون على مثل رملة. فقال عفيف بن المنذر في ذلك: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل؟ دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعظم من فلق البحار الأوائل. ولما رأى ذلك أهل الردة من أهل البحرين صالحوا على ما صالح عليه أهل هجر. ولما ظهر العلاء على أهل الردة والمجوس بعث رجالا من عبد القيس إلى أبي بكر رضي الله عنه فنزلوا على طلحة والزبير رضي الله عنهما وأخبروهما بقيامهم في أهل الردة، ثم دخلوا على أبي بكر وحضر طلحة والزبير فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنا قوم أهل إسلام، وليس شيء أحب إلينا من رضاك، ونحن نحب أن تعطينا أرضا من البحر وطواحين. وكلمه في ذلك طلحة والزبير فأجاب وقالوا: اكتب لنا كتابا. فكتب، فانطلقوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه، فلما قرأه تفل في الكتاب ومحاه. ودخل طلحة والزبير فقال: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر. فقال أبو بكر: وما ذاك؟ فأخبروه، فقال أبو بكر: لئن كان عمر كره شيئا من ذلك فإني لا أفعله. وكان أبو بكر يجل عمر مع أنه هو الخليفة، لكن كان يجله. فبينما هم على ذلك إذ جاء عمر فقال له أبو بكر: ما كرهت من هذا؟ قال: كرهت أن نعطي الخاصة دون العامة وأنت تقسم على الناس، فتأبى أن تفضل أهل السابقة وتعطي هؤلاء قيمة 20,000 دون الناس. فقال أبو بكر: وفقك الله وجزاك خيرا، هذا هو الحق. ثم قال رحمه الله: ذكر ردة أهل دبا وأزد عمان. ودبا قال عاص كانت عاصمة عمان، كانت مدينة مشهورة وفيها سوق يقصده العرب، وذلك أنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، فبعث إليهم مصدقا يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي من أهل دبا، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم، ففعل ذلك حذيفة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة وارتدوا، فدعاهم حذيفة إلى التوبة فأبوا، وجعلوا يرتجزون: لقد أتانا خبر الردي، أمست قريش كلها نبي، ظلم لعمر الله عبقري. فكتب حذيفة إلى أبي بكر بأمرهم، فاغتاظ أيضا شديدا وقال: من هؤلاء؟ ويل لهم. ثم بعث إليهم عكرمة بن أبي جهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على سفلى بني عامر بن صعصعة مصدقا. فلما بلغت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى تبالة، في أناس من العرب ثبتوا على الإسلام، وكان مقيما بتبالة في أرض كعب بن ربيعة، فجاءه كتاب أبي بكر: سر في من قبلك من المسلمين إلى أهل دبا. فسار عكرمة في نحو 2,000 من المسلمين، وكان رأس أهل الردة لقيط بن مالك الأزدي. فلما بلغه مسير عكرمة بعث 1,000 رجل من الأزدي يلقونه، فبلغ عكرمة أنهم جموع كثيرة، فبعث طليعة، وكان للعدو أيضا طليعة، فالتقت الطليعتان فتناوشوا ساعة، ثم انكشف أصحاب لقيط وقتل منهم نحو 100 رجل. وبعث أصحاب عكرمة فارسا بخبره، فأسرع عكرمة حتى لحق طليعته، ثم زحفوا جميعا وسار على تعبئة حتى أدرك القوم، فاقتتلوا ساعة، ثم هزمهم عكرمة وأكثر فيهم القتل. ورجع فلهم إلى لقيط بن مالك وأخبروه أن عكرمة مقبل، فقوي جانب حذيفة ومن معه من المسلمين، فناهضهم وجاء عكرمة فقاتل معهم، فانهزم العدو حتى دخلوا مدينة دبا، فحصرهم المسلمون شهرا وشق عليهم الحصار، إذ لم يكونوا قد أخذوا له أهبة، فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح، فقال: لا، إلا بين حرب مجلية أو سلم مخزية. قالوا: أما الحرب المجلية فقد عرفناها، فما السلم المخزية؟ فقال: تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وأن كل ما أخذناه منكم فهو لنا، وما أخذتموه فهو رد لنا، وأنا على حق وأنتم على باطل وكفر، ونحكم فيكم بما رأينا. فأقروا بذلك. فقال: اخرجوا عزلا لا سلاح معكم. ففعلوا، فدخل المسلمون حصنهم، فقال حذيفة: إني قد حكمت فيهم أن أقتل أشرافكم إني قد حكمت فيكم أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم. فقتل من أشرافهم 100 رجل وسبى ذراريهم. وقدم حذيفة بسبيهم المدينة وهم 300 من المقاتلة و400 من الذرية والنساء، وأقام عكرمة بدبا عاملا عليها لأبي بكر. فلما قدم حذيفة بسبيهم وأنزلهم أبو بكر رضي الله عنه دار رملة بنت الحارث، وهو يريد أن يقتل من بقي من المقاتلة، والقوم يقولون: والله ما رجعنا عن الإسلام، ولكن شححنا على أموالنا. فيأبى أبو بكر أن يدعهم بهذا القول، وكلمه فيهم عمر، وكان الرأي ألا يسبوا. فلم يزالوا موقوفين في دار رمرة حتى مات أبو بكر. فدعاهم عمر قال: انطلقوا إلى أي بلاد شئتم فأنتم قوم أحرار. فخرجوا حتى نزلوا البصرة، وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب، وهو غلام يومئذ. ولما قدم غزو أهل دبا أعطاهم أبو بكر 5 دنانير، وهذا كله في السنة 11 وفي أواخرها، وسيذكر ما بعدها في السنة 12. وهذا كله منقول من البداية والنهاية لابن كثير، وأكثرها أيضا مذكور في تاريخ الطبري وغيره في ذكر ردة قبائل العرب ومن رجع منهم ومن قتل ومن بقي. وكانت أيام شديدة على المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الله ثبت أبا بكر رضي الله عنه لحصل الضعف لأهل الإسلام من ذلك الزمن، ولكن الله جمع الكلمة ووحد الصف وقويت شوكة أهل الإسلام وهزم المرتدون، فكانت الهيبة في قلوب الكفار من أهل الإسلام، وبدأ بعد ذلك انتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية بعد تصفية الداخل. فإن المسلمين إذا كان الخلل في أوساطهم لا يمكنهم أن يغزوا عدوهم ولا أن ينشروا الإسلام في غير بلدانهم إذا كان الخلل من الداخل. ولهذا صف أبو بكر رضي الله عنه جزيرة العرب من المرتدين حتى صاروا أمة واحدة على الإسلام، ومن هنا استطاعوا أن يفتحوا المشارق والمغارب، وصلوا إلى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وإلى بلاد الهند والسند وغيرها.